بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شموس الدنيا، ما زلنا مع النجوم التي يهتدى بها أو الذين يهتدى بهم، مع العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد بينا بصور في الحلقات الماضية فقد بينا في الحلقات الماضية صور أو ما تجلى من صور الوفاء مع العلماء، وتكلمنا في الحلقة الماضية، ختمنا بها الكلام على الإمام البيهقي وحسن صنيعه وفاء مع إمام مذهبه، مع شيخه غير المباشر، مع الإمام الشافعي، حتى قال الإمام الجويني: كل شافعي للشافعي عليه منه إلا البيهقي فله المنة على الشافعي. وانظر كيف يفي الإمام البيهقي مع شيخه، مع إمام مذهبه، مع الإمام الشافعي، عندما ألف هذا الكتاب العظيم الماتع، كتاب معرفة السنن والآثار. فكان من وفائه لشيخه أن يأتي بكل قول للإمام الشافعي ويدلل له، فيأتي بالأدلة التي تبين قوة كلام الإمام الشافعي من الآثار، من الأخبار عن النبي المختار. وانظر أيضا إلى هذا الصنيع الحسن مع كثير من العلماء، فانظر إلى الإمام الشافعي عندما وفى للإمام مالك، مع أنه قد خالفه في مسائل كثيرة وهي مسائل فقهية، والأصل في الخلاف في المسائل الفرعية أنه لا إنكار فيها ما دامت المسألة تدور على الاجتهاد ولا تصادم النصوص، فلا إنكار في المسائل الخلافية. ومع ذلك لم بعدما خالف الإمام الشافعي في بعض المسائل إمامه ومعلمه وشيخه العظيم الإمام مالك، لم يخرج هذا الكتاب إلا بعد موت مالك، وهو كتاب اختلاف مالك، اختلف مع مالك في مسائل فقهية، فلم يظهر هذا الكتاب إلا بعد أن مات الإمام مالك وفاء لشيخه وإمامه الإمام مالك. وانظر إلى أئمة الدين كالإمام ابن عبد الهادي، لما قد صنف كتابا عظيما يذب عن عرض شيخ الإسلام ردا على من طعن في الإمام ابن تيمية. وانظر أيضا الإمام ابن القيم وكتب الإمام ابن القيم، وهو يصدر الباب في كل ما ينقله عن إمامه وشيخه ومعلمه الذي قد هدى الله به الإمام ابن القيم ألا وهو ابن تيمية. يقول الإمام ابن القيم: قدس الله، قال شيخنا ابن تيمية شيخ الإسلام قدس الله سره، يقصد قدس الله روحه. وانظر كيف قد رتب علم الإمام ابن تيمية ثم بثه ونشره بين الناس وفاء لإمامه ولشيخه. إذن هذا هو الوفاء مع الأبوة الثانية، مع أبوة العلم، ورحم العلم أقوى ورحم العلم أعظم. لذلك ضربنا الأمثلة الكثيرة لتبين لنا كيف الوفاء مع العلماء، مع الأخيار، مع الأبرار. أيضا ما زلنا في المرتبة الثالثة، وهي ما زلنا في المرتبة الثالثة وهي الوفاء مع الغير، الوفاء مع الزوجة، أدناك ثم أدناك. أما الوفاء مع الزوجة فالزوجة قد جعلها الله جل في علاه سكنا، وجعل بينها وبين زوجها المودة والرحمة، كما قال في محكم آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله جل في علاه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الزواج عندما قال: يا معشر الرجال من استطاع منكم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والوفاء مع الزوجة وفاء عظيم وعمل جسيم وعبادة تقرب المرء من ربه جل في علاه، لكن حتى يصل المرء إلى الوفاء لابد أن يعلم كيف السبيل. وأعظم السبل للوفاء مع المرأة حسن الاختيار أولا، حسن الاختيار أولا هو الذي يسهل على المرء أن يفي لها بحقها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، والمعنى فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. المرأة الصالحة في البيت بركة، هي التي تجرك إلى الوفاء معها، هي التي تجرك إلى حسن المعاشرة أو حسن العشرة معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال ربنا جل في علاه مبينا فضل المرأة الصالحة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمرأة الصالحة في البيت بركة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن حسن الاختيار يستقيم معه البيت عندما قال: فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. دخل الإمام العلم أعلم التابعين على الإطلاق الإمام سعيد بن مسيب، دخل على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت: يا أبتي هذه هي حسنة الآخرة، يعني الجنة، هذه هي حسنة الآخرة قد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال لها المرء الرجل الصالح للمرأة الصالحة. فحسنة الدنيا الرجل الصالح للمرأة الصالحة. لذلك لما سئل الإمام وكيع وغير وكيع: من نزوج البنت، من نختار؟ فقال: زوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فحسن الاختيار ابتداء هو الذي يسهل على المرء الوفاء مع المرأة. والوفاء مع المرأة يأتي في الحياة بالمعاشرة الحسنة. قال الله جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف. وقال جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس: والذي نفسي بيدي إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بأسرها في حسن المعاشرة مع الزوجة. وقد قدمت مقدمة مهمة جدا في أن المرء يستطيع أن يكون حسن العشرة مع المرأة إن كانت صالحة، إن كانت تجره إلى دين الله جل في علاه. أما إذا كان يختلف معها في الدين وتختلف معه في الدرهم والدينار، يجرها إلى الله وتجره إلى الدنيا، فلا يمكن له الوفاء مع مثل هذه المرأة، فإنها تدمر حياته الدينية التي يعيش من أجلها، لا سيما إن فرغ نفسه لربه جل في علاه. الغرض المقصود الوفاء مع المرأة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بذلك الأمة حين قال: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، قد أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فالصبر عليهن وحسن العشرة معهن من الوفاء. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في حديث معاوية بن حيدة عندما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الزوجة على الزوج، أو ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا أطعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. قال رسول الله: حق الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا أطعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الضرب بالنسبة للنساء. فقال عمر بن الخطاب: زئرنا النساء يا رسول الله. لما منعوا وحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ضرب النساء، قال وضج الصحابة، وقال عمر: يا رسول الله زئرنا النساء، يستأسدنا في البيت، زئرنا النساء. فأباح الضرب بضوابط، قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، لكنه قال: وليس بخيركم من يضرب النساء. بل فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طلقني زوجي فبت طلاقي، وخطبني أبو جهم، قال: أما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقيه. فسرها بعض العلماء بأنه كثير السفر، لكن أولى التفسيرات بذلك ما جاء به النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فهو ضراب للنساء. لذلك قال لفاطمة: ارفضيه، فهو ضراب للنساء. فضرب النساء ليس بمحمود، وليس من الوفاء مع المرأة. ومن الوفاء مع المرأة تتجلى صورته بعد الممات، وهذا نفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الأوفياء، وأن لا نقول ما لا نفعل، وأن يجعلنا نقول بما نفعل. ونسأل ربنا في عليائه أن لا نكون من المنافقين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.